إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في تفسير سورة الحج، قد وصلنا إلى الآية 25. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المناسبة مناسبة بعيدة ومناسبة قريبة، والمناسبة البعيدة تتعلق بموضوع السورة، ولا ننسى أن موضوع الصورة هو التمايز، تمايز المؤمن عن الكافر بالشعائر الظاهرة، ومن أهمها الحج، فإن الحج هو مجتمع المسلمين دون غيرهم كما تقدم بيان. فهؤلاء لما أمر الله تبارك وتعالى بحج بيته، وكان المؤمنون هم أولى به من هؤلاء الكفرة لما كانوا فيه، فصاروا يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، مع أن المسجد الحرام من سبيل الله، لكن عطف عطف تخصيص من أجل بيان ما يتميز به المؤمنون. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فصاروا يصدون المسلمين عن الشعار الذي يتميزون به، وهكذا يغيظهم دوما الكفار، يريدون كما قال سبحانه أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهذه الشعائر الظاهرة، الأذان والصلاة والحج والعمرة، الأشياء التي تميز المسلمين يريدون أن يطمسوها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضادهم في مرادهم، فمن ذلك لما كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. لما تعاقدوا أن يقاطعوا المؤمنين لما كانوا بمكة في الشعب وحصروهم في الشعب، فكانوا تعاقدوا في خيف بني كنانة. ففي الحج لما أظهر الله تبارك وتعالى دينه، النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان، نزل في هذا المكان ليحل الإيمان محل الكفر. فهكذا يعني موضوع هذه الصورة التمايز والتميز في غاية الوضوح، وإنما التمايز بالدين، التمايز بالدين لا بأي شيء آخر. تمايز المسلمين إنما يكون بالدين، بالدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى. فإذن هذه المناسبة البعيدة. وأما المناسبة القريبة فترجع إلى الآية 19، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هذا جزاؤهم. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية يعني ما كانوا عليه، والذي أوجب لهم هذه العقوبة في الدنيا والآخرة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وتأمل كيف قال سبحانه كفروا الفعل الماضي ويصدون الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار. كفروا خلاص، كفروا وصار الكفر راسخا فيهم، وأما الصد فهو إيش؟ فهو مستمر. فمن أجل هذا يعني جاء بالفعل المضارع، بخلاف مثلا كما في سورة محمد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، لأن هذه عقوبة، يعني عقوبة على هذين الفعلين اللذين وجد منهم كفروا وصد. وأما هنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، عن دين الله، والمسجد الحرام أحيانا يراد به المسجد، مسجد الكعب، وأحيانا يراد به الحرم، ولعله يعني يأتي شيء من ذلك، لأنهم يعني في عام الحديبية مثلا لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم صدوه عن دخول الحرم، لأن هذا كان في الحديبية، والحديبية خارج الإيش؟ خارج الحرم، الحديبية في الحل. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، هذه علة لتوبيخهم وتقريعهم على صد الناس عن المسجد الحرام. يعني كيف أنتم تصدون الناس عن المسجد الحرام والله تبارك وتعالى جعله للناس جميعا؟ يقول الشيخ السعدي: ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواء. فالله تبارك وتعالى جعله هذا وهم يصدون الناس عنه. الإنسان لو صد الناس عن ملكه يعني هذا لا حرج عليه، أما هذا ليس ملكا لهم حتى يصد الناس عنهم، ففي هذا تقريع وتشنيع عليه. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، هنا القراءات والإعراب لا بد منها لبيان المعنى. قرأ حفص وحده سواء، حفص وحده واحد من 20، وقرأ 19 راوي الباقون سواء، فما وجه الإعراب على القراءتين؟ سواء بمعنى مستويا، فالتقدير الذي جعلناه للناس مستويا العاكف فيه والباد، فيكون سواء على هذه القراءة يعني مفعول ثاني، جعلناه الهو هذه الضمير مفعول الأول، وسواء مفعول ثاني. فالمعنى الذي جعلناه للناس مستويا فيه العاكف والباد، العاكف يعني المقيم فيه، والبادي يعني الطارئ، وإن كان جاء من البادية أو غيرها. سواء العاكف فيه والباد، الباد يعني البادي، وقرأ ابن كثير بإثبات الياء. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني يستوي فيه المقيم والطارئ عليه. فإذا كان هذا شأن البيت فكيف هم يصدون الناس عنه؟ ليس ملكا لهم، هذا على قراءة حفص. طيب وإيش العاكف؟ العاكف هذا فاعل مرفوع بسواء، تقدير مستويا العاكف، والتقدير يستوي العاكف. نعم. وأما على قراءة الرفع الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباء، سواء العاكف فيه والباء. سواء هذا خبر مقدم، والعاكف فيه والباء هذا مبتدأ، يعني العاكف فيه والباء سواء. نعم. إذن هذا على قراءة الجمهور. قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. الآن قبل هذه الجملة أين خبر إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباء؟ وين خبر إن؟ ما في خبر إن، محذوف. طيب ما تقديره؟ هم منهم من يقدر، والصواب أن يقال محذوف يدل عليه ما بعده. كيف يدل عليه ما بعده؟ أول شيء نعرف ما بعده، ثم نعرف كيف يدل عليه ما بعده. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد، منهم من قال الباء زائد يعني التقدير ومن يرد فيه إلحادا. نعم. ومنهم من قال أنه ضمن يرد معنى يهم، يعني ومن يهم، ومن يهم فيه بإلحاد. والشوكاني ذكر وجها ثالثا، قال ومن يرد فيه بإلحاد يعني ومن يرد فيه مرادا بإلحاد. ومن يرد فيه مرادا يعني أي مراد، يعني حذف المفعول للتعميم، ومن يرد فيه مرادا حال كونه بإلحاد. المهم يعني أي إنسان يريد فيه شيئا فيه إلحاد، يعني مائل عن الحق والصواب، ولذا قال بظلم، بإلحاد مي، لأن الإلحاد يعني قد يكون إلى الإيش؟ إلى الخير، وإن كان استعماله يعني قليلا، وإنما مثلا حنيفا يكون في الخير. ألحد بمعنى مال، فبين سبحانه بإلحاد بظلم يعني وما يرد فيه إلحادا حال كونه بظلم، يعني إلحادا بظلم. وهذا يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه الشرك، يدخل فيه المعاصي، يدخل فيه القتل، يدخل فيه أي شيء ليس على الحق والصواب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سبحان الله. وهذا من خصوصيات الحرب. فأي إنسان يريد فيه شيئا إلحادا بظلم حتى وإن لم يفعل، إذا أراده وعزم عليه حتى وإن لم يفعله، فإن الله تبارك وتعالى يذقه من عذاب أليم. فهذا مثل حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا، فهذا الحريص على قتل صاحبه بلغ مرتبة الفاعل. وكذلك هذا الذي يريد في الحرم بإلحاد بظلم هذا يبلغ مرتبة الإيش؟ مرتبة الفاعل. وهذا كله لا يعارضه إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها وأنفسها ما لم تقل أو تفعل، لأن هذا حديث نفسه لا يستقر، بخلاف إنه كان حريصا، وبخلاف من يرد، هذه إرادة جازمة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب إذا عرفنا معنى هذه الجملة تبين لنا خبر إن الذين كفروا، وذلك أن إذا كان من يريد فيه بإلحاد بظلم، من يرد فيه بإلحاد بظلم مجرد الإرادة نذقه من عذاب أليم، فكيف الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله؟ فإذن من باب أولى أنهم داخلون في هذه الآية وأشد. فإذن جواب إن محذوف لدلالة ما بعده عليه، لدلالة ما بعده عليه. فأحيانا دوما يعني ركن الجملة يحذف لدلالة إيش؟ لدلالة ما بعده عليه، وهذا كثير في الإيش؟ وهذا كثير في القرآن. ثم قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم، لا زالت الآيات وإلى الآية 37 كلها في الإيش؟ في بيان الحج الذي هو شعار للمسلمين ومميز للمسلمين عن غيرهم، فهذا كما يقال يعني استطراد لبيان هذه الشعيرة العظيمة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا كما يقول ابن عاشور وغيره، هذا فيه والشوكاني هذا فيه طعن على هؤلاء الكفار، يعني إذا كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام طهر هذا البيت من الشرك وجعله للتوحيد، فكيف أنتم تشركون فيه وتصدون الموحدين عنه؟ نعم. وإذ بوأنا، والمبوأ معروف، بوأنا بمعنى دللنا وأنزلنا ومكننا، هذا كله من التبوء، لأن كلمة التبوء تدل على التمكن من المكان. بوأنا بمعنى بينا، وأنزلنا يعني أنزلنا إبراهيم في هذا المكان ومكناه. بوأنا لإبراهيم يعني بوأنا لإبراهيم فيه معنى البيان، وإلا يمكن يقال بوأنا إبراهيم، فاللام هذه تدل على معنى زائد في بوأنا، اللام اللي هو التضمين، فيكون ضمن بوأنا معنى بينا، فإذا بينا لإبراهيم، وبوأناه يعني أنزلناه، فإذا بوأنا لإبراهيم يعني بينا له، وبوأناه أنزلناه ومكناه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. نعم. ومعنى بوأنا لإبراهيم مكان البيت كما جاءت في الآيات الأخرى يعني وابنه، بوأنا لإبراهيم مكان البيت حتى يبنيه على توحيد الله، فلذا قال ألا تشرك بي شيئا. سبحان الله، فكأن البيت والتوحيد شيء واحد، هذا البيت هو بناء التوحيد، هو التوحيد شيء واحد، فالشرك عنده شناعة وفضاء ما بعدها شناعة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، ويختلفون في أن هذه هل هي مفسرة ولا مصدرية، والذي يظهر والله أعلم أنها يعني أنها للبيان يعني مفسرة، هذا هو الأقرب، يعني بوأنا لإبراهيم مكان البيت بقصد ماذا؟ بقصد التوحيد ألا تشرك. والمفسرة هذه تجعل المفسر والمفسر به يعني شيئا واحدا، وهذا فيه مكانة هذا البيت، لأنه إنما بني للتوحيد، فالتوحيد أعظم شعار للمسلمين، أعظم شعار للمسلمين التوحيد، بل هذه الصلاة التي يصلونها وينادى عليها في المساجد إذا لم تكن على توحيد الله عز وجل فهي غير مقبول. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، فمكان البيت وألا تشرك شيء واحد، ألا تشرك بي شيئا. نعم، وطهر بيتي، وطهر بيتي، أول طهارة للبيت من الشرك، من الشرك. ولذا الخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة طهر البيت وكسر الأصنام، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وطهر بيتي للطائف، بدأ بالطواف لأن الطواف لا يفعل إلا عند البيت، ما في طواف في الدنيا إلا عند البيت، وكل طواف في غير هذا المكان هو شرك بالله عز وجل. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، القائمين والركع السجود كل دي صلاة. فهنا الصلاة يعني وصفت بالقيام والركوع والسجود. فالحاصل وطهر بيتي للطائفين والمصلين. طيب وفي سورة البقرة وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فذكر هناك الإيش؟ العكوف. ويظهر والله أعلم أن العكوف ذكر هناك لما ذكر في سورة البقرة من وأنتم عاكفون في المساجد، يمكن والله أعلم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، القائمين هذا القيام في الصلاة والركوع في الصلاة والسجود في الصلاة، فذكرت الصلاة بثلاثة أركان. نعم، ويمكن هنا أن لم يذكر العكوف لأنه ذكر في هذه السورة قبل ذلك، سواء العاكف فيه والباب، مع أن العاكف يعني المقيم وإن لم يكن معتكفا. نعم، لكن هو نفس المادة، وأنتم عاكفون في المساجد، وهنا العاكف فيه والباب، فلعله لما ذكر العكوف هنا فلم يعد ذكره مرة أخرى. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، لأن هؤلاء هم أولى الناس بالبيت، هم أولى الناس بالبيت لأنهم الموحدون. قال سبحانه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. فلماذا يصدون الناس؟ إن أولياؤه إلا المتقون، فأولياء المسجد الحرام هم المتقون. نعم، وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طيب هذه يعني تهيئة البيت. طيب بعد التهيئة فإذا دعاء الناس إلى حج هذا البيت حتى يتميزوا عن غيرهم، وأذن في الناس بالحج، أذن في الناس الأذان الإعلام، أذن في الناس بالحج يعني أعلم. وإنما عدي بالباء لتضمنه معنى نادي، وأذن يعني نادي، نادي في الناس بالحج. يأتوك، هذا جواب الأمر، أذن فعل أمر يأتوك جوابه. يأتوك رجالا جمع راجل، ليس جمع رجل، رجالا جمع راجل وهو الماشي. يأتوك رجالا يعني ما يعني ماشي، وعلى كل ضامر يعني راكبي، الضامر يعني المركوبة التي قد يعني ضمرت من أجل أن تتحمل يعني مشقة السير. هكذا العرب كانوا إذا أرادوا السفر كانوا يدمرون الخيل، يدمرون الإبل، يدمرونها حتى تكون بطونها ضامرة فتكون خفيفة في الإيش؟ في السير وعلى كل ضامر. نعم، على كل ضامر يأتينا. لماذا جمعها؟ هذا باعتبار الآية، باعتبار المعنى، وعلى كل ضامر يأتينا، على كل ضامر، على كل ضامر يأتينا. فالضامر هنا يعني هو جنس، فمن أجل هذا جاز الإيش؟ جاز الجمع. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والفج الطريق الواسع أو العميق يعني البعيد، يأتينا من كل فج إيش؟ من كل فج عميق. طبعا هنا تجد الذين يتكلمون في الإعجاز وكذا يقولون عميق لأن ربما مكة تكون يعني مرتفعة عن غيرها، فالذي يأتي يكون من بعيد ويكون من أسفل. وعلى كل حال هذا لا يهمنا. نعم، العميق يعني قد يكون رأسيا وقد يكون مسطحا، هذا عميق وهذا عميق، المراد بالعميق البعيد. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، يعني أذن، يعني ليشهدوا متعلق بيأتوك، يأتوك ليشهدوا، ليشهدوا منافع لهم. منافع هذا يعني مطلق، فيشمل منافع الدنيا والآخرة. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، هذا من منافع الآخرة، فخصه بالذكر لتميز الحج بذكر الله عز وجل، لأنه شعار. ولا ننسى أن السورة سورة تمايز. نعم، ويذكر اسم الله، الحج كله ذكر، التلبية ذكر، عند الطواف في ذكر، الصفا والمروة في ذكر ودعاء، وعند رمي الجمار ذكر، وفي عرفات ذكر، وفي في المزدلفة ذكر، سبحان الله. يعني هذا من أعظم المنافع، وإنما يعني خصت بالذكر لأنها شعار الحج. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق: أيام أكل وشرب وإيش وذكر لله عز وجل. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. سيأتي بيان اختلاف العلماء مفسرين في الأيام المعلومات، منهم من قال أيام العشر، ومنهم من قال يوم النحر ويوم التشريق. على كل حال كله أيام فاضلة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أصلها الأنعام البهائم، كما يقال مثلا الصلاة الوسطى فيقال صلاة الوسطى ومسجد الجامع. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذلك أنه في هذه الأيام يعني يذبحونها لله عز وجل، فكلوا منها، وهذا من المنافع، وأطعموا البائس الفقير. يعني أطعموا البائس الفقير، لا الفقير البائس، وإنما قدمت الصفة يعني للتحنن عليه، وأطعموا البائس الفقير. نعم، فهذا من الفوائد. عندما تقول مثلا ترفق بالصغير الطالب، أصلها بالطالب الصغير، وأنت قدمت الصفة من أجل أن تحثه على الرفق، فكذلك هذا. وأطعموا البائس الفقير، البائس يعني أصلا لو قلنا الفقير البائس يبقى الفقير الشديد الفقر. ثم ليقضوا تفثهم، لأنه فقلوا منها، هذا دليل أنهم ذبحوها بعدين بعد الذبح بيحصل الايش؟ التحلل، كما قال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يبلغ الهدي محله تذبحونه وتتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى منى رمى الجمره، ثم ذهب فذبح ثم حلق، فقال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم. التفث هو الوسخ والقذر، يعني ليس الوسخ والقذر النجس كلا، وإنما الوسخ والقذر الذي أصابهم لطول مدة الإحرام، وهذا واضح في كل الحجاج عندما يرجعون إلى منى، تجد سبحان الله فيهم من ملابسهم وفي شعورهم وفي أبدانهم، فإذا هم يعني ذبحوا وحلقوا واغتسلوا ولبسوا ملابسهم، عرفت الفرق؟ هذا معنى ثم ليقضوا تفثهم. وقضاء التفث معناه قضاء ليش؟ النسك. فإذا وجدت من يقول ليقضوا تفثهم يعني نسكهم، لأن التفث هو علامة على قضاء ليش؟ النسك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، منهم من قال بذبح الهدايا والضحايا، ومنهم من قال الحج، أعمال الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق، مع أنه من الوفاء بالنذور لكنه يعني خص بالذكر لأنه هو المقصود، خص بالذكر لأنه هو المقصود. وليطوفوا بالبيت العتيق، وسنعرف لماذا سمي بالعتيق. العتيق لأنه قديم، إن أول بيت وضع للناس، ومنهم من قال العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، فما قصده جبار إلا قسمه الله عز وجل. نعم. ومنهم من قال لأن عنده الناس يعتقون يعني من الذنوب والخطايا. نعم، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال، يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه، ودعواهم أنهم أولياء، وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون. نعم. وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية، كما في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله. نعم، إلا أن صد الكفار للمؤمنين كان في الحديبية. وقالها هنا: إن الذين كفروا ويصدون، أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدون المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. قال: وهذا التركيب كقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم. وقوله: الذي جعلناه للناس سواء العاكف والباء، أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه. ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، يعني حتى من العلماء من قال إن مكة كلها لجميع الناس، حتى يعني ما يجوز لا التملك ولا الميراث ولا الإيجار ولا غير ذلك، وسيأتي. كما قال علي بن أبي طلحة بن عباس قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. نعم. وقال مجاهد: أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. نعم. وكذلك قال غيرهما كقتادة، قال: سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضر، سبحان الله، فلا زالت المناظرات في المسائل العلمية بين العلماء في موسم الحج. فسبحان الله، يعني ما أحسن المناظرات ويعني طرح المسائل هناك في موسم الحج. فاختلف الشافعي وإسحاق في هذه المسألة بمسجد الخيف، والإمام أحمد كان حاضرا. فذهب الشافعي إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر كما هو حال الناس الآن، تملك وتورث وتؤجر. استدل الشافعي بحديث أسامة بن زيد: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ في دارك، فنسبها إليه. فقال: وهل ترك لنا عقيل، يعني عقيل بن أبي طالب من رباع، ترك لنا، يعني معناه أنها تملك. ثم قال: لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر، يعني لأن عقيل يعني مات كافرا، وهذا في الصحيحين. وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة، اشترى من صفوان دارا، فهذا معناه أنه يملكها، فجعلها سجنا، اشترى ب4000 درهم. نعم، فهذا القول قول الشافعي، وبهذا القول قال طاووس عمرو بن دينار. وذهب إسحاق بن راهوية إلى أنها تورث ولا تؤجر، قال يعني تورث، يعني تملك وتورث لكنها لا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بما رواه ابن ماجه بإسناده عن علقمة بن نضلة، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع بمكة إلا السواء، يقول هذا السواء، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه 663. وقال عبد الرزاق بإسناد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. نعم، وكان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم. قال: وأخبرني أن عمر الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة، يعني ما يوضع لها أبواب، لأن ينزل الحاج في عرصاتها. وقال عبد الرزاق أيضا بإسناده أن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. المهم أن هذا هو القول الإيش؟ القول الثاني. وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عمرو موقوفا: من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا. هذا يعني ضعيف، لأن في إسناد عبيد الله بن أبي زياد. قال: وتوسط الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. هذا بالنسبة لي يعني لمكة. وقريبا في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم الملك أرسل إلى الشيخ محمد بن إبراهيم يستفتيه في تأجير الدور في ميناء، فاجتمع الشيخ محمد بن إبراهيم وكان معه الشيخ بن باز وكثير من العلماء، ويعني بحثوا وكتبوا فتوى للملك أنه لا يجوز التأجير في ميناء، والحمد لله لا زال الأمر حتى الآن. نعم، فيجعلون الخيام، لكن طبعا الحملات تفعل ما تفعل. المهم، فيعني طبعا سيأتي في استدلوا بالحديث الذي عند ابن ماجه أيضا: منا مناخ من سبق، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نتخذ لك بيتا في منا يظلك؟ قال: لا، منا مناخ من سبق. نعم، منا مناخ يعني مكان الناس ينزلون فيه على الإيش؟ على السواء. هذا ذكره ابن القيم في البدائع، قال فالحرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى ومنى وعرفة ومزدلفة لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم. مثل المساجد، المساجد ما أحد يأتي ويؤجر في المساجد، لأن هذه أماكن العباد. فمكة كلها، الحرم كله هكذا، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بيت بمنى يظله من الحر، وقال منى مناخ من سبق. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود 438. وأول الحديث قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى، قال لا، منى مناخ من سبق. وقد حسنه الشيخ في هداية الرواة 2557، لكن قال ثم تبين لي أن فيه راوية مجهولة. راوية مجهولة وهي إيش؟ نعم، راوية مجهولة ذكرها ابن خزيمة، غابت عني الآن. راوية مجهولة، قالوا لم يروى عنها إلا ابنها، لم يروى عنها يوسف بن ماهك عن أمه، ما أدري مسيكة أو ماذا، يوسف بن ماهك عن أمه، عن أمه مسيكة، فقالوا هذه مسيكة عن عائشة، قالوا مسيكة هذه مجهولة. لكن ابن القيم، ونحن ذكرنا قاعدة قبل ذلك أن جهالة النساء التابعيات يعني قليلة، وهذا أشار إليه الذهبي رحمه الله، فيظهر والله أعلم أن هذا حديث حسن، ولذا حسنه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، لو شفت لي هذا الحديث، منى مناخ من سبق، رواه ابن ماجه، يوسف بن ماهك عن أمه، عن أمه، عن إيه؟ عن عائشة مسيكة، نعم أمه مسيكة. فهذه يعني قالوا مجهولة، لكن الجهالة في التابعيات يعني قليلة، الجهالة في التابعيات يعني قليلة، فيمكن أن تجبر. نعم، هذا بالنسبة لهذه المسألة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء هنا زائدة تقدير، ومن يرد فيه إلحادا، كقوله تعالى تنبت بالدهن، يعني تنبت الدهن. والشواهد على هذه كثيرة جدا، فذكرها هنا ابن كثير شاهده، وأذكر أيضا يعني شواهد، وهي أبيات يعني فيها بلاغة. قال الأعشى ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجرد، ضمنت برزق عيالنا أرماحنا، يعني أرماحنا ضمنت رزق، فالباء زائد، أرماحنا يعني رماحنا ضمنت رزق عيالنا. طيب إيه رزق عيالهم؟ أنهم يغيرون فيأخذون الأش، فيأخذون الأنعام، فيذبحون ويأكلون ويحلبون. ولذا قال بين المراجل، يعني أننا نأتي بهذه الأنعام ونذبحها ونطبخها في المراجل. والصريحة، اللبن الصريح الذي لا رغوة فيه، الصريح الأجرد يعني اللبن الصريح الخالص الذي لا رغوة فيه، يعني أن أرماحهم ضمنت رزق عيالهم بين المراجل، يعني بذبحها وطبخها، والصريحة يعني علاوة على اللحم كذلك ضمنت الصريحة، يعني اللبن الصريح. الشاهد ضمنت برزق، يعني ضمنت رزق عيالنا أرماحنا. شاهد آخر بوادي يماني ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان، بوادي يماني ينبت الشث صدره، يعني صدر الوادي ينبت نباتا يسمى الشاث، وأسفل الوادي وأسفله بالمرخ، يعني وأسفله المرخ. المرخ هذا نبات مشهور في الإمارات، يعني تكون جذوره عميقة وبيخرج في الرمال، ويكون يعني يمسك الرمال المرخ. وأسفله بالمرخ يعني أسفله المرخ والشبهان. والشوكاني ذكر شاهدا ثالثا: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، يعني بما لاقت لبون والأنباء تنمي ما لاقت لبون بني زياد. وشاهد رابع: نحن بني جعدة أصحاب الفلج، نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، يعني نرجو الفرج. قال الفراء: سمعت أعرابيا من ربيعة وسألته عن شيء فقال أرجو بذلك. أرجو بذلك الباء زائدة، يعني أرجو ذلك، والشواهد على ذلك كثيرة. قال: والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى يهم، يعني ابن كثير ما يقول يعني الأولى بدل أن نقول زائدة أن يكون ضمن يريد معنى يهم، يعني ومن يهم فيه بإلحاد. نعم. قال: أن يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم يعني عامدا قاصدا. نعم، فهذا يعني اختاره ابن كثير، من يريد فيه بإلحاد بظلم يعني قاصدا، هذا ذكره ابن عباس قال التعمد. وعن ابن عباس أيضا قال بشرك. وعن ابن عباس قال: هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك. نعم. وقال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملا سيئا. قال ابن كثير: وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن ابن مسعود قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. سبحان الله، يعني حتى وإن لم يكن فيه. قال ابن كثير: ووقفه يعني أشبه من رفعه. المهم هو موقوف على ابن مسعود، وهو في التفسير يعني حتى ولو كان موقوفا نقول الموقوف إذا كان في التفسير فهو في حكم الإيش؟ في حكم المرفوع. نعم. وقال الثور أيضا في تفسيره عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم. وذكر الثوري بإسناد عن مجاهد قال: ومن يرد فيه بإلحاد فيه قال: لا والله بلا والله، يعني الحلف بالأيمان وهو إيش؟ وهو كاذب. الإنسان يحذر هذا. نعم. وقال سعيد: شتم الخادم ظلم فما فوقه. وعن ابن عباس قال: تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي ثابت: المحتكر بمكة. فلعل ابن عمر أراد يعني بيع الطعام بمكة يعني على الاحتكار يعني. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد حديثا مرفوعا: احتكار الطعام بمكة إلحاد. هذا في ضعيف أبو داود 346. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده أن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال: نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين، أحدهم مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصار، ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، فنزلت الآية. طبعا هذا ضعيف لأنه من رواية يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة، وليس يحيى ابن بكير ممن إيش ممن روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. يقول ابن كثير: وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، يعني هذه أمثلة، يعني تفسير بالإيش؟ تفسير بالأمثلة. نعم، ولذلك يقولون على سبيل المثال للحصر. نعم، قال: ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل. ما شاء الله، هذا يعني انتزاع في محله، أرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكول، دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغزو هذا البيت أو يغزو هذا البيت جيش حتى، طبعا الحديث يغزو جيش الكعبة، هذا الذي أحفظه، يغزو جيش الكعبة فيخسف حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخره. نعم، وقال الإمام أحمد هذا في الصحيحة 3108 بإسناده عن إسحاق بن سعيد عن أبيه، يروي محمد بن كناسة عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر، صوابه عبد الله بن عمر كما يأتي في الرواية التالية، لأن ابن كناسة هذا يعني ليس في الحفظ مثل هاشم بن القاسم كما سيأتي. المهم أن هذا عبد الله بن عمر، أتى عبد الله بن عمر عبد الله ابن الزبير فقال: يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله. نعم، لما نزل ابن الزبير في مكة وجاءه الحجاج قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيلحد فيه رجل من قريش، لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت. الله المستعان. قال: فانظر لا تكن هو. ويعني نحن نظن أن ابن الزبير بإذن الله ليس هو، فينظر في هذا، يلحد فيه رجل من قريش. نعم، طبعا الحجاج ابن يوسف ثقفي. نعم، يعني الحجاج لو قالوا له هذا كان يقول لهم: الحمد لله لست من قريش، لأنه ثقفي. على كل حال، صلى الله السلام والعافية، إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت، فانظر لا تكن هو. قال: وقال أيضا، هذا في الصحيح 2462، حدثنا هاشم وهو ابن القاسم قال: حدثنا إسحاق بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن عمرو، فاختلف هاشم بن القاسم مع محمد بن كناس، لكن هاشم بن القاسم يعني أوثق وأضبط فيرجع على ابن كناس. فالصحيح أنه عبد الله بن عمرو. قال: أتى عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير وهو جالس في الحجر فقال: يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها يعني مكة ويحل به يعني الحرم رجل من قريش لو وزن الذنوب بذنوب الثقلين لوزنتها. سبحان الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الإنسان عندما يذهب مكة يستحضر يعني هذه المكانة ويتقي الله في هذا المكان. قال: فانظر لا تكن هو. قال: لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين، وإنما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. قال هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش، في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته. هذا هو ربط بين هذه والآية التي قبلها. يعني أنتم أيها الكفرة كفرتم وتصدون عن سبيل الله، وهذا البيت إنما جعل لتوحيد الله وأنتم تشركون بالله عز وجل. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في البناء. هذا كل معنى التبوء التمكن. قال واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبنى قبله، والصحيح أنه بني بدليل أن كان فيه القواعد إذ بوأنا لإبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد كانت موجودة. فيقولون أول من بناه الملائكة ثم يعني آدم. نعم. وفي الصحيح عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. هذه يعني في المدة التي بينهم، يعني لكن ليس فيه من أول من بناه. نعم. ألا تشرك به شيئا أي ابنه على اسمي وعلى اسمي وحدي، وطهر بيتي من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء، هؤلاء أولياؤه، إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون. قال فالطائف معروف وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من أرض سواه، والقائمين في الصلاة والركع السجود كذلك. فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده والصلاة إليه. الله أكبر، الطواف عند البيت والصلاة إلى البيت. طبعا هذا في غالب الأحوال إلا ما استثنى. وأذن في الناس يعني نادي داعيا لهم إلى الحج، إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببناء. فذكر طبعا هذا مجموع ما جاء عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم. فذكر أنه قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ قيل نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه وقيل على الحجر وقيل الصفا وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. سبحان الله. هذا مضمون مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قد يستدل به أن الحج ماشيا أفضل لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة همامهم وشدة عزمهم. حتى قال ابن عباس ما آسى على شيء إلا وددت أني كنت حججت ماشيا. قال والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب ولماذا قدمهم سبحانه وتعالى؟ يقولون قدمهم جبرا لخاطرهم، وأن الحج بالاستطاعة، فالإنسان يعني ما استطاع إليه سبيلا حتى ولو كان ماشيا. يأتينا من كل فج عميق، يعني طريق، كما قال سبحانه فجاجا سبلا، وعميق يعني بعيد، قاله مجاهد وغيره. قالوا هذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فإبراهيم نادى وإيش؟ ودعا ربه أن الناس يأتون إلى هذا المكان، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن صحيح إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.